بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وهو الروضة النبية شرح الضرر البهية. وصلنا إلى الباب السابع، باب الحيض والنفاس. طبعا باب الحيض والنفاس هذا بيدرسه بقى الجماعة الذين لا يفقهون الواقع، يبقى احنا بنتكلم في الحياة السياسية والبرلمانات ونعمل ايه ومصر بتصاغ وخلافه، وانتوا بعدين تقولوا ايه الحيض والنفاس. الجماعة بقى بتوع فقه الحيض والنفاس، الجماعة بقى بتوع السواك والجلابية واللحية وغير ذلك، والأمة عمالة كذا وكذا، خد بالك، والعلمانيون وأعداء الدين، وينبغي ان احنا نترك هذه الأشياء الآن، وده فقه المرحلة والمرحلة تستدعي كذا وكذا وكذا، ولهذا تنقلب المؤتمرات واللقاءات والدروس توقف من أجل تقعيد هذه الايه المسائل والأمور. ويغفل هؤلاء أن الدين لا فرق فيه بين حكم وآخر، وأن من أتقن وعلم باب الحيض والنفاس سوف يتقن ويعلم باب الجهاد في سبيل الله وباب الإمارة. ولهذا الذين يجهلون باب الإمارة اعلم أنهم يجهلون أصلا باب الحيض والنفاس وباب قضاء الحاجة، وهذه الأبواب التي يظنون أنها سهلة، لأن الذي أيضا ولأن الذي لا يحسن الوقوف في صف الصلاة ويربي نفسه على الوقوف في الصفوف الأول في المساجد فلن تستطيع أبدا أن تربيه على الثبات في صفوف القتال وساحات الوغى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ربع الواقع السياسي والجهاد وكذا أول ما جاء، ولا ابتلى المؤمنين من أول ما جاء بهذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ربى الأمة أولا تربية على العقيدة وعلى الثبات، وبقي في العهد المكي وبقي صدرا في العهد المدني يربي على هذا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قالت عائشة قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة حتى انتفخت سوقهم وحبس الله عز وجل عنهم آخر الصورة، سنة ليتربى المجتمع المسلم على هذا، على قيام الليل، على الثبات. يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. بقي النبي والصحابة سنة على هذا القيام حتى انتفخت سوقهم، ثم نزل بعد ذلك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من الإيه من القرآن فصار مستحبا. نعم، واتهام علماء الشريعة دائما بأنهم علماء الحيض والنفاس ليس العصر هذا، بل في كل عصر يحذر وينفر من علماء السنة بأشياء. واحد، علماء الحيض والنفاس لا يفهموا الواقع. اثنين، علماء السلطة وحمير السلطان لا يمدح علماء السنة ولا فقهاء الشريعة إلا طائفة تقدر مكانتهم، إنما معروف أي واحد يطلع لده عالم سلطة، ده عالم سلطة طالما يتكلم في الضوابط الشرعية، لا يمكن واحد يقال فيه غير هذا، عالم سلطة طالما يتكلم في الضوابط الشرعية. ده علماء حيض ونفاس لا يفتون في مسائل السياسة. من الذي يفتي في مسائل السياسة ويفتي في مسائل الواقع؟ من إن لم يكن علماء الشريعة فمن؟ وبعدين انت بتحكم على نفسك بالجهل في مسائل الحيض والنفاس والوضوء والطهارة التي هي أصغر بكثير من أحكام سياسة الأمة، سلما وحربا وكذا والدماء فإذا جهلت هذه الأمور فكيف تعلم غيرها؟ فأنت لغيرها أجهل. نعم. ولهذا شوف الإمام أحمد كيف حافظ الله عز وجل الأمة في عصر به وقيل فيها، فالعلماء يحفظ الله عز وجل بهم الأمم. الفصل الأول أحكام الحيض. قال: لم يثبت دليل بتحديد أقل الحيض وأكثره، لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، لأن ما ورد في تقدير أقل الحيض وطهره وأكثرهما فهو إما موقوف ولا تقوم به الحجة أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. يعني ما في نص يقول إن أقل مدة الحيض كذا وأكثر مدة الحيض كذا وأكثر مدة مثلا الطهر كذا، لا دليل على ذلك. ولهذا الصواب تعليق أحكام الحيض على الدم وجودا وعدما، على الدم إيه؟ وجودا وعدما. نزل على المرأة دم يبقى دم الحيض تقطع الصلاة والصوم وكذا، يقعد بقى 3 أيام 5 أيام أسبوع 10 أيام، فإذا عبر أكثر شهر يكون بعد ذلك استحاضة، يكون إيه؟ استحاضة. أما أن المرأة تمكث 5 أيام فزاد حيضتها إلى 6 أيام تقول أنا أمكث قدر حيضتي فقط وما زاد فاستحاضة، لا، ما زاد فهو تابع للحيض، إلا في حالة الاستحاضة وهو ما إذا عبر المو أكثر عبر الدم أكثر شهر، صارت امرأة الآن مثلا ينزل عليها الدم شهر 2 و3، فحينئذ نرجعها إلى عادتها التي كانت عندها أولا، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت إيه تحيضين، ثم اغسلي عنك الدم وصل. إذا أنت ترجع المرأة إلى عادتها دي، لو امرأة عبر الدم عليها ولم ينقطع بقي شهر 2 3، هنا نقول إيه؟ خلاص تدع الصلاة قدر عادتها الأولى. أما أن المرأة تزيد عادتها يوما أو يومين أو 3 أيام فهذا لا يجعل المرأة تتوقف عند العادة ثم تترك ثم بعد ذلك لا تعتبر هذا من العادة، لا، لا حد لأكثر الحيض كما أنه لا حد لأقل الحيض، ولا حد لأكثر الطهر أيضا، لا حد لأكثر الطهر أيضا. يعني مثلا لو امرأة قعدت 4 شهور لا ترى الحيض، نقول تيجي المرأة في أيام حيضتها وتدع الصلاة مع إنه ما عندهاش دم لا ينزل عليها دم حيض، وكانت معتادة من قبل بينزل عليها 5 أيام أو 7 أيام، نيجي نقول الآن خلاص مش معقول إن تبقى طاهرا 4 أشهر، يبقى تدع الصلاة الأسبوع الأول من كل شهر، لا، طالما إنه ما نزل دم فلا يتعلق الحكم بذلك. إذن خلاصة الأمر أحكام الحيض تتعلق بالإيه؟ بالدم وجودا وعدما. يعني في يوم السادس أو السابع لو استطاعت أن تميز تقول هذا دم نزيف دم عرق فلا إشكال، إذا استطاعت أن تميز تغير الدم وهي لها خبرة بذلك يبقى خلاص. قال: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، فقد صح في غير حديث اعتبار الشرع للعادة كحديث: إذا أقبلت الحيضة فطلك الصلاة فإذا ذهب قضوها فاغسلي عنك الدم وصلي، أخرج البخاري وغيره من حديث عائشة. وأخرج مسلم وغيره من حديثي نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود ونسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة أنها استفت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، فقال لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، وهو حديث صالح للاحتجاج. وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مستحاضة تجلس أيام أقرائها، أخرجه النسائي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما غيرها فترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرس، فإذا كان ذلك فأمسكي، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. إذن المرأة ترجع إلى عادتها، قال وترجع إلى القرائن المستفادة من الدم يعني إلى التمييز. لكن احنا قلنا ده إمتى؟ يعني هذا إذا كانت المرأة مستحاض يبقى تدع الصلاة قدر عادتها التي كانت، أما إذا كان الدم ينزل متواصلا زادت الحيضة يوما أو يومين أو ثلاثة أيام فالمرأة تدع أيضا الصلاة ولا تعمل بعادتها. إمتى نرجع المرأة العادة أو نرجع المرأة إلى التمييز أو نرجع المرأة إلى عادة نسائها؟ هذا كله إذا كان للمرأة، إذا كان على المرأة دم استحاض صار الدم ينزل شهرين ثلاثة أربعة فنرجع المرأة إلى ما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. إنما امرأة زاد حيضتها يوما أو زاد حيضتها يومين فهذا لا تلتفت إليه وهو من الحيض. طيب صفة دم الحيض، دم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض. أخرج أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت حبيش أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، يعني له رائحة يعني. ودلت الأحاديث على أنه لا يقال للصفرة والكدرة دم حيض ولا يعتد بها للصفرة والكدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الحيض بأنه إيه؟ أسود، أسود ومنتن له رائحة يعني، ولا يعتد بها سواء كانت بين دم حيض أو بعد دم الحيض، ده الصفرة والكدرة، وليس التحييض بين دمي الحيض مع تخلل الصفرة والكدرة لأجلهما، بل لكون ما توسط بين دم الحيض حيضا كما لو لم يخرج دم أصلا بين دمي الحيض. ولا يعارض هذا ما خرجه في الموطأ وعلق البخاري أن النساء كنا يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة من دم الحيض ليسألنا عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فإن هذا مع كونه رأيا منها ليس بمخالف لما تقدم، لأنها لم تخبرهن لأن الصفرة والقدرة حيض، إنما أمرتهن بالانتظار إلى حصول دليل يدل على أنه قد انقضى الحيض وهو خروج القصة، فمتى خرجت لم يخرج بعدها دم حيض، ولم تأمرهن بالانتظار ما دامت الصفرة والقدرة، وهذا واضح لا يخفى. الصفرة والقدرة يا إخواني خلاصة أحكامها أنه إن كانت متصلة بدم الحيض تابعة له من غير انفصال فهذا حيض، هذا حكمه حكم دم الحيض، هذا حكمه إيه؟ دم الحيض. لحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فدل بالمفهوم على انه ايه؟ تقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، يبقى دل بالمفهوم على ايه؟ على انه في اثناء الحيض تعد من الحيض، تعد من الحيض. فلو المرأة مثلا دلوقتي عندها رأت الدم خمس أيام، نادى الدم خمس أيام وبعدين اتصل السادس والسابع القدرة والصفر اللي المرأة بتسمى ايه العقار هذا، فاتصل ذلك بالقدرة والصفر. طب حينئذ ها من الحيض ولا ليس من الحيض؟ حكمه حكم الحيض. طيب اما اذا كانت الصفرة والقدرة في غير ايام الحيض فليست من الحيض ولا يعتبر به. يعني لو جاءت امرأة الآن تقول أنا بينزل علي الآن ألوان دم لونه بني أو أصفر، نقول لا لا يعتبر هذا بشيء، لا يعتبر هذا طالما أنه ليس من إيه في زمن الحيض يبقى لا يعتبر شيء، إنما لو في زمن الحيض يعتبر به فهو من الحيض. ولا ينبغي للمرأة وقد نزل عليها دم الحيض أن تصلي وأن تتعبد ربها بما يجب له الطهارة إلا إذا رأت القصة البيضاء، إذا رأت علامة الطهر البيضاء فنعم وإلا فلا. يبقى الصفرة والقدرة القدرة لها أحوال. الحالة الأولى إيه؟ إذا كانت متصلة، وفي الحالة دي فحكمها حكم دم الحيض. طيب الحالة الثانية إذا كانت إيه؟ غير متصلة يعني منفصلة، وحينئذ لا يعتبر بها، وحينئذ لا يعتبر بها لحديث معطية كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر إيه شيء. طيب إيه؟ لها إيه؟ اللي هي إيه؟ لا ما لها اغتسال، ما لها اغتسال يعني حكمها حكم البول، ما لها حكم خاص من الاغتسال، حكمها حكم البول. نعم يعني في زمن الحيض المعتاد نزلت صفرة وقدرة ولم ينزل حيض لا يعتبر حتى لو في زمن الحيض. المعتبر الدم، احنا قلنا ايه بنعلق احكام الحيض على وجود الدم وعدم. يعني ايش عرفك ده في ايام يعني في ايام عاديه يعني ايوه ايش عرفك ان هو ليس دم حيض عشان اعطانا نقطه يعني مثلا، لكن هو دم اسود. طب نزل مره وخلاص، نزل نقطه وخلاص. لا لا هذا الغالب طبعا في زمن الحيض، هذا الغالب من الحيض لما نزل دم يبقى هذا من الحيض طالما في زمن الحيض. نعم احنا قلنا اذا اتصلت بالحيض يعني بعده فهي من الحيض، واذا لم تتصل وصارت وحدها فليس هذا من الحيض. اذا كانت قبل الحيض ومتصلة به هذه مسألة خلافية بين اهل العلم، اذا كانت قبل الحيض ومتصلة به هذه مسألة خلافية، فمنهم من اعتبر انها حيض لنا في زمنه، ومنهم من لم يعتبر انها حيض لان العبره بالدم وليس باللي هي صفه القدره، وهذا ما نميل اليه. هذا بالنسبه لدم الحيض. ودم الحيض ينزل في زمن مخصوص له صفه مخصوصه واحكامه ايه مخصوصه. طيب اما المستحاضه، دم الاستحاضه هذا دم عرق لا ينزل من قعر الرحم، بل هذا الحمى نسميه دم النزيف، نزيف امرأة عليها نزيف، ومثله الآن مشاكل وسائل الحمل من اللولب والحبوب وكذا، فممكن ينزع المرأة دم أحمر في بعض الأيام، فهذا يعني ليس دم حيض بل هو نزيف، بل هو نزيف، فهذا لا يكون له أحكام الحيض. والمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها، مالوش بقى وقت، دم الاستحاضه ليس له ايه وقت، تراه ينزل اسبوعا ينزل اسبوعين ينزل شهرا وهكذا. اذا رات غيره تعمل على العاده المتقرره فتكون فيها حائضا تثبت لها فيه احكام الحيض، وفي غير ايام العاده تكون طاهرا لها حكم الطاهر، لها حكم الايه الطاهر. يعني إذا كان الدم نزل شهر اثنين ثلاثة فنرجع المرأة إلى عادتها أو إلى تمييزها وما عدا ذلك فهو دم استحاضة. والمستحاضة طاهر، يعني تستدفر وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، تصلي تقرأ قرآن تصوم يجامعها زوجها، كل هذا جائز. وهي كالطاهرة يعني في أحكامها، كما أفاد ذلك الأحاديث الصحيحة الوريدة من غير وجه، فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها عادتها فإنها ترجع إلى التمييز. فإن دم الحيض أسود يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم، فتكون إذا رأت دما كذلك حائضا، وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا. وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك. ليه؟ إذا فهمنا كده يا أخوان إنه الأحكام دي معلقة على الدم وجودا وعدما، وجد الدم حائض لم يوجد دم طاهر، طيب نزل دم أكثر الشهر شهر اثنين ثلاثة أربعة، يبقى هذا استحاضة بترجع إلى عادتها، ترجع إلى تمييزها، ترجع إلى عادة نسائها إذا لم يكن لها عادة معتبرة أو تمييز معتمد. طيب زاد الحيض يوم اثنين ثلاثة فهو من الحيض، نزل صفرة وقضى اتصل بالحيض فهو من الحيض، انفصل فليس من الحيض. هذا خلاصة أحكام الايه الحيض، مع أنه من أصعب الأبواب نظرا لتفريعاته، نظرا لكثرة التفريعات التي ذكرها الفقهاء فهو من ايه من أصعب الأبواب. ولكن حينما نرجعه إلى الحد الذي جاء في الشرع مع عادة النساء نستريح. وتغسل أثر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ثابت في الصحيح: فاغسلي عنك الدم وصلي، وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه. هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة ولا تتوضأ لكل صلاة؟ قال تتوضأ لكل صلاة، وذلك هو الذي ورد من وجه المعتبر، وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية فإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد. ولم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة ولا لكل صلاتين ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بالأرض: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وأما ما في صحيح مسلم أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة بذلك، لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قال لها: أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فإن ظاهر هذه العبارة أن تغتسل بعد المكث قدر ما كانت تحبسها الحيضة، وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة وليس فيه ما يدل على أنها تغتسل لكل صلاة. وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لا تقوم مثلها الحجة، وهي معارضة أيضا لما في الصحيح. يبقى هل المرأة تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل لكل صلاة؟ نقول وارد الوضوء، الوارد الوضوء. أما الاغتسال فغاية ما ورد فيه حديث زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أم حبيبة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وهذا لا دليل فيه، فإنه فعل للصحابي ولعلها اكتالت في ذلك ولا تلزم نفسها. الإنسان وإن جاز له وإن أجزاه الوضوء، لكن لو الإنسان اغتسل، لو الواحد فينا الآن يغتسل لكل صلاة هل ينكر عليه؟ ما ينكر، إذا كان يفعله هكذا ما ينكر، لأنه يفعله تدينا وتعبدا ويظن أن هذا أكمل، لا، لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعله على وجه الجواز لا بأس. فهذه المرأة ما فيها أن النبي أمرها بالاغتسال لكل صلاة، وما فيها أن النبي أمرها بالاغتسال فهذا محمول على آخر الحيض الاستحاضة، آخر الحيض، يعني دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغسلي عنك الدم. هنا تغتسل في إضبار حيضتها ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. ثم هذا يتنافى مع تيسير الشرع، فإن الشرع يقتضي تيسيره ألا تغتسل المرأة لكل صلاة، وإلا كان هذا مشقة بالغة عظيمة. أما الأحاديث الواردة في الأمر بالغسل فكلها ضعيفة لا تنهض بها حجة. أقوى شيء هو حديث أم حبيبة في أنها كانت تغتسل كل صلاة كما جاء عند مسلم، وكما قال العلامة صديق حسن هنا بأن ذلك من فعلها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. يبقى المستحاضة تكتفي بأن تغتسل في إضبار الحيضة مرة واحدة ثم توضأ بعد إيه؟ بعد ذلك. طيب، قال أحكام الحيض. الحائض لا تصلي ولا تصوم. الحائض لا تصلي ولا تصوم لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهو في الصحيحين، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج. ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل الأصل كما ذهب إليه البعض فلا وجوب للأصل هاهنا ولا دليل عليه في حال الحيض، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضي فلم يقم في الصلاة وقام في الصيام فطاح القياس وذهب الإلزام. فالحائض لا تصلي ولا تصوم، لكن تقضي إيه؟ تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وقد جاء في الصحيحين من حديث معاذة أن سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ قد كنا على عهد رسول نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. طيب، الحائض من أحكام الحيض أيضا، الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر. الحائض لا توطأ حتى تغتسل ايه؟ بعد الطهر. فذاك نص الكتاب العزيز، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. وقال النبي اصنعوا كل شيء إلى النكاح، وهو مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف. وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم، كذلك وطؤها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة، وهي قوله سبحانه وتعالى حتى طهر فإذا تطهرنا فأتوهن. يبقى الإتيان بعد إيه؟ فإذا تطهر، حتى طهرنا فإذا تطهرنا. فالطهر هنا معنيان، الأول حتى طهرنا أي ينقطع الدم، فإذا تطهرنا الثانية أي فإذا اغتسلنا. فإذا إيه؟ اغتسلنا. طيب، ها؟ هذه صريحة يعني لابد من الطهارة، لكن العلماء قالوا بأنها لو انقطع الدم صح هنا بقى وقوع الطلاق، يعني الطلاق لا يلزم له الاغتسال، طلاق سنة الطلاق لا يلزم له الاغتسال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق ايه؟ في زمن الحيض، نهى عن الطلاق في زمن الحيض. طيب، لو طلق بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال كان طلاق سنة، كان طلاق ايه؟ سنة. انما الجماع لا، لابد من الاغتسال، لابد من الاغتسال. واما كونها تقضي الصيام فلحديث في عائشة رضي الله عنها بلفظ فنؤمر بقضاء الصيام ونؤمر بقضاء الايه؟ الصلاة. طيب، وقد نقل المنذر والنووي وغيرهما الاجماع على ذلك، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يجبون على الحائض قضاء الصلاة، ولا يقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار، زي ما خالفوا كده في الخروج على أئمة الظلم والإيه والجور، فهم الذين
خالفوا ايضا والا اجماع اهل السنه زي ما النووي ناقل اجماع برضه النووي ناقل اجماع على عدم جواز الخروج على الائمه وان كانوا ظلمه او ايه او فاسقين. طيب الفصل الثاني احكام النفساء. هذا هو النوع الثالث من انواع الدماء. يبقى عندنا دم الحيض، عندنا دم الاستحاضه، عندنا دم النفاس. دم الحيض هذا دم مخصوص عليكم السلام، ينزل في وقت مخصوص، زمن مخصوص، على الهيئه المخصوصه وله احكامه الخاصه. دم الاستحاضه وده الدم اللي بينزل دائما اللي هو دم النزيف، وقلنا بان المراه طاهر في حال نزول دم الاستحاضه. طيب دم النفاس سببه الايه؟ الولاده، سببه الولاده. والنفاس اكثره 40 يوما، بحديث ام سلمه قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والى ذلك ذهب الجمهور، والحديث طرق يقوي بعضها بعضا، وهو مروي عند احمد وابي داود والترمذي والدارقطني والحاكم. وقد قيل ان اكثره 60 يوما، وهذا عند المذهب الشافعي، وقيل 70 يوما، وقيل 50، وقيل 29، والحق الاول لحديث ام سلمه. صحيح حديث ام سلمه في كلام لاهل العلم، ولكن له طرق يقوى بها، كما قال العلامه الصديق حسن هنا قال والحديث طرق يقوى بعضها يقوي بعضها بعضا. طيب وهذا القدر هو أرجح ما قيل، لأن ما عداه خال عن الدليل اللي هو 40 يوما. طبعا اللي قال 60 70 ما في دليل، ولكن قال بالعادة. قال بعض النساء بتفضل عندها دم النفاس ينزل إلى 60 يوم، خلاص يبقى لهم 60، 70 يوم يبقى لهم 70 يوم. ولهذا جاء في مذهب الإمام الشافعي أنها 60 يوما، ولعل هذا ترجيح ايضا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وايضا هو ما مال اليه الشيخ العثيمين. اذا كان الدم متواصلا، يعني تواصل الدم ما انقطع الى 60، فهذا يكون النفاس. ولكن الراجح ان شاء الله من هذا كله التقيد بالحديث، وهذا افضل من اعمال الراي. قالت ام سلمه كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله، وده له حكم الرفع، لان مش امراه واحده، عشان نقول ده فعل ايه امراه، يعني تقول كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فدل هذا على ان النساء عموما كنا يجلسن على عهد رسول الله. اذا كانت المراه نفساء تجلس هذا الايه هذا العدد، فهذا افضل من الرأي والإرجاع إلى الإيه؟ إلى العادة. إذن النفساء تمكث 40 يوما. تمكث 40 يوما يعني يا إخوان، يعني لو كان الدم نازلا. طيب لكن لو نفساء رأت الطهر بعد أسبوع، ها؟ إيه؟ خلاص يبقى تغتسل وتصلي. طيب نزل عليها الدم يومين ثم رضته تغتسل وتصوم وتصوم. طب وهل يجامعها زوجها؟ نعم يجامعها زوجها، لكن بعض الفقهاء يقول لك لا الجماع لا، ليه؟ اصل مساله ظنيه ممكن. طيب والصواب يجوز الجماع، اذا جاز الصلاه والصيام جاز الجماع. طيب لو انقطع الدم بعد اسبوع وصلت ثم عاد الدم بعد 20 يوما داخل 40، ماذا تصنع؟ تتوقف طالما داخل 40، طالما داخل 40. طيب لو انقطع الدم بعد اسبوع وصلت ثم رأت قدرة وصفرة بعد اسبوع، احنا من شوية اخذين القدرة والصفرة بعد طهري بيعتدي به، طيب ها؟ نفاس لي بقى؟ ايه؟ في زمن النفاس. زي القدرة والصفرة في زمن الايه؟ الحيض. يبقى برضو الصفرة والقدرة في زمن النفاس. يبقى الصفرة والقدرة في زمن النفاس. يبقى تتوقف ايضا عن الصلاة. نعم. للنفساء وليلة طهرت. بالنسبة للحائض والنفساء، هل تقرأ القرآن وتمس المصحف أم لا؟ كلتا المسألتين مختلف فيهما. هل تقرأ عن ظهر القلب ولو بغير مس؟ مختلف. منهم من قال نعم، منهم من قال لا، منهم من قال يجوز عند الحاجة، منهم من منع، منهم من جوز، منهم من قال جزء من الحاجة. وهذا القول وسط، وهو أرجح الأقوال إن شاء الله، وهو جواز قراءة المرأة للقرآن عن ظهر قلب في زمن الحيض لكي تخشى من سير القرآن من غير مس الله. طيب، هل المرأة بقى تمس؟ للمسألة الثانية، جماهير أهل العلم على أن المرأة لا تمس المصحف إلا بحائل، لو هناك حائل ماشي، المهم لا تمس المصحف. وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز قراءة المرأة وهي نفساء ومس المصحف لها للمصحف وهي نفساء. والصواب الذي عليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. فالمحدث حدث أصغر أو أكبر لا يمس القرآن، الحائض يعني لا تمس القرآن، والمحدث أصلا لا يمس القرآن. نعم. وأما كونه لا حد لأقله للنفساء يعني، فلم يأتي في ذلك دليل، بل مدام الدم باقيا كانت المرأة نفساء، فإذا انقطع قبل الأربعين اقتطع عنها حكم النفساء النفاس، فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقدرة. فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة. يعني احنا قلنا المستحاضة بتغتسل وتصل، كذلك أيضا نفساء إذا تجاوزت الأربعين اغتسلت ووصلت. قال أحكام النفساء كأحكام الحائض، وهو أي النفاس كالحيض في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام، ولا خلاف في ذلك. وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة. وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس إجماع كذلك، ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هنالك، ولا يعتد بهم، ولا يعتد إيه بهم. يبقى النفساء تقضي الإيه؟ الصيام، ولا تقضي الصلاة. طيب، نكتفي بالقدر هذا ونقف عند الصلاة. ما احنا قلنا السفرة والقدرة داخل 40 يوم له احكام النفاس، والدم كذلك. يقول قال صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل هذا الحديث صحيح؟ اختلف اهل العلم فيه، وكثير منهم صححه. طيب، يقول ان كنت في دورة المياه واريد ان اتوضا، فهل اذكر اسم الله لكي يصح وضوئي أم ماذا أفعل؟ لا تسمية عليك في دورة المياه، وإن رآها البعض مع دورات المياه الحديثة الآن وكذا حيث لا تجد الأذى الآن، لكن الصواب أنه لا يذكر اسم الله في هذه الأماكن. يقول ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء وأن بعض الناس يفعلون ذلك؟ لا بأس، هو الصيد بالكهرباء لا بأس به بالنسبة للأسماك، لا بأس به، لأنه لا مانع، لا مانع من ذلك، وليس هذا حرق عشان نقول هذا تعذيب بالنار، ولأنه لا تعذب بدل أن تأخذ السمكة صحية، لكن هو يبدو أنه يحصل زي التخدير أو عدم الحركة وخلاص. نعم. لا دي حاجة ثانية، إصابة رجل بالكهرباء دي حاجة ثانية. إيه؟ والله إذا كان في أماكن ثروة سمكية نعم، لكن الأماكن المعتادة ما أظن يعني فيها. لا دي أحكام بقى تانية، مسألة سرقة القربة إضرار، هنقول بقى واحد نزل مية كشف ثوبه فوق الركبتين، هنقول واحد بيصطاد هو ومراته، لا دي حاجات بقى دي ملابسات مش عارف. لكن احنا نتكلم هل الصيد بالكهرباء يعد تعذيبا؟ الذي يظهر انه ليس تعذيبا لانه لا يحرقه ولا يتأذى به. يقول هل شب على علاقة بفتاة ونعلم ذلك، هل اذهب الى اقاربها واعلمهم؟ نعم اذهب الى اقاربها واعلمهم اذا لم يترتب على ذلك ضرر. اما اذا كان سيترتب ضرر اذا باشرت وواجهت بذلك فلك ان تخبر عن طريق هاتف عن طريق رساله، المهم اعلمهم باي وسيله. هل يجوز دعاء النصارى بالهدايه والصلاح وغيرها بالهدايه الى الاسلام؟ لا باس يجوز الدعاء للكافر ان يهديه الله للاسلام، لكن يقال الدعاء النصارى عموما وكذا هذا لن يكون، يعني لن يؤمن النصارى كلهم بهذا، لكن يجوز الدعاء للنصراني أو اليهودي أو المشرك، يجوز الدعاء له بالهداية إذا طمع في إسلامه، إذا رجي من إسلامه خير، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد المشركين، وأيضا دعا لبعض القبائل، قال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي المشركين واجعلهم مسلمين، لأن هذا سيبقى. نعم لا أظن جواز ذلك. يقول جزاك الله خيرا، لكن لو شكر شكر عام شكرا على أنه أحسن في شيء ماشي، لكن جزاك الله خيرا هو لن يجازى، لن يجازى الكافر على أي فعل يفعله إلا إذا أسلم، فيكون هذا من التعدي أن تطلب الله يجازيه، هو لن يجازي أصلا، لا يجازى، لأنه لا يصح. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إذا لو أنفق لو فعل كذا 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 لن يثاب لأنه ليس مسلما، ليس مسلما. نعم يعني يقولوا كده، يقولوا جزاك الله خير في الدنيا. لا هيضربه شكرا خلاص. يقول بعض الناس يقولون انتم تقولون ان العلمانيه منهج كفر وهؤلاء الحكام، فلماذا لا يحكمون لا يحكم بكفرهم؟ فرق يا اخي بين الفعل والفاعل، وبين ايضا تحقيق الصورة على الوجه الكفري وتحقيقها على وجه فسقي، هذا كله فيه تفصيل، لكن من حيث التكييف العام ده شيء، ولكن الأعيان أو حتى أفراد هذه الصورة شيء آخر. يقول وجد خلاف بين العلماء في حكم الدم، فما هو الدم الذي وقع خلاف في حكمه؟ وهل هناك فرق بين الدم من السبيلين والدم الخارج وغير السبيلين؟ طبعا الدم خارج من السبيلين ما في خلاف، مش الدم، أي شيء خارج من السبيل سبيلين فإنه ينقض الوضوء. نعم. ما هو حد الإسراف في الأكل؟ حد الإسراف في الأكل يرجع إلى أمرين، إلى القدر وإلى القيمة. أما القدر فهو أن تأكل حتى تضر نفسك وتزيد عن حد الشبع، هذا هو الحد. وأما في القيمة فهو أن تأتي بالطعام الغالي الثمن دون حاجة. واحد الآن يأتي بسمك مثلا عادي، السمك مثلا ب 500 جنيه أو 600 جنيه، هذا إسراف، هذا إسراف،